أنا غدا طارق حمدان.
لم تعد عمالة الأطفال في المنطقة العربية مجرد ظاهرة، بل أصبحت واقعا متزايدا في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية والنزوح الجماعي. أرقام صادمة وقصص موجعة تكشف عن فجوة واسعة بين التشريعات وواقع التنفيذ، وبين ما يتم الإعلان عنه عن حماية الطفولة وما يعيشه الأطفال في الخفاء. فكيف يمكن أن نحمي الطفولة من أن تتحول إلى وقود للفقر والاستغلال؟ وأين تقف الحكومات المجتمعات من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية السابق في منظمة اليونيسف. نرحب بك أستاذ عصام.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ عصام علي. كيف تصف المشهد العام لعمالة الأطفال في المنطقة العربية، وخصوصا في تلك البلدان التي تواجه الحروب أو الأزمات الاقتصادية؟
في أثناء الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال، صدر أمس تقرير من منظمة العمل الدولية مع منظمة اليونيسف، والأرقام ما زالت سيئة جدا، والتقدم ما زال محدود للغاية. كان في بروميس إنه وعد بأنه إنهاء العمالة الأطفال في 2025، لكن للأسف ما زال في 138 مليون طفل بيعملوا لحد الآن على مستوى العالم، معظمهم بيشتغل في مجال الزراعة. لكن في الدول العربية بالتحديد في بيئات مختلفة، في الأغلبية في مشاكل عمل الأطفال تتركز في مناطق الصراعات أو في مناطق الوضع الهش ما بعد الصراعات المسلحة، وكمان تتركز في أكثر في الدول منخفضة الدخل.
أستاذ عصام علي، هل هناك أرقام وإحصائيات في المنطقة العربية حول هذا الموضوع؟ يعني قلما نجد إحصاءات رسمية حول عمالة الأطفال.
الحقيقة محدودة، لأنه يعني اليونيسيف مقدر حسب الإحصاءات اللي هم بيعملوها في المكاتب الوطنية بحوالي 8,159,000 طفل، بيمثلوا حوالي 6.4% من إجمالي الأطفال في السن من 5 إلى 17 سنة. لكن برضو ناخد الأرقام دي بتحفظ شوية، لأنه الإحصاءات مش دقيقة قوي، ولأنه جزء كبير من هؤلاء الأطفال أكلي بيشتغلوا في قطاع غير رسمي وبالتالي غير مسجل.
طيب أستاذ عصام علي، يعني نعم هناك عمالة أطفال مرتفعة بشكل كبير في بعض البلدان، وخصوصا تلك التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وخصوصا الحروب والنزاعات إلى آخره، ولكن هناك بعض البلدان مستقرة نسبيا، ولكن نشهد فيها يعني نسبة مرتفعة في عمالة الأطفال. نذكر مصر، نذكر الأردن، نذكر العراق مثلا. برأيك أين الخلل الأكبر؟ هل هو في التشريع؟ هل هو في غياب آليات المراقبة؟ في غياب الدعم الاجتماعي؟ أين المشكلة بالضبط؟
المشكلة ليها جوانب متعددة، زي ما حضرتك قلت في جزء منها طبعا المشاكل الدعم الاجتماعية والاقتصادية. القانون ما بيحلش مشكلة لوحده، لأنه في واقع موجود. معظم الدول العربية ممنوع عمل الأطفال في أقل من سن معين ما بين 12 إلى 15 سنة، لكن في حاجات تانية، عوامل تانية، زي مثلا نمط التنمية الاقتصادية هو نمط ضعيف شوية، وبالتالي لا يحقق النمو الكبير. زائد أنه نسبة كبيرة في البلدان، بالذات في البلدان اللي حضرتك ذكرتها، في نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وبالتالي ما فيش أي إحصاءات عنه أو بيانات أو مراقبة ليه دقيقة. ثالث حاجة، نمط الأنشطة الزراعية والصناعية هو نمط ما زال بدائي، معتمد على عمل يدوي غير متقدم تكنولوجيا، ومشاكل أخرى في التعليم نوعيته سيئة، وما زال مكلف لعدد كبير من الأسر. وفي ما يسمى العائد من التعليم، اللي هو انه بعد التخرج من الجامعه بيبقى لا يحصل على وظيفه، وبالتالي البطاله في الدول العربيه مرتفعه بشكل كبير بين المتعلمين أكثر منها بين غير المتعلمين.
نعم. طيب أستاذ عصام علي، نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا جنان الإمام الأستاذة في القانون العام. نرحب بك أستاذة جنان.
أهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك أستاذة جنان الإمام. يعني من الناحية القانونية، هل ترين أن التشريعات العربية قادرة فعلا على حماية الأطفال فعليا من الاستغلال في سوق العمل أم لا؟
أريد أن أذكر فقط أنه في عام 2015 قطع العالم وعدا بإنهاء عمل الأطفال بحلول سنة 2025. كان ذلك ضمن أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وكل الدول العربية وأغلب دول العالم يعني كانت ضمن هذا المشروع، وخصوصا الهدف رقم 8 نقطة، الهدف السابع من الهدف الثامن. ولكن نحن الآن في سنة 2025 وعمل الأطفال لم ينتهي بعد. اليوم أظن أنكم استعرضتم هذه يعني الإحصاءات، لا يزال نحو 138 مليون طفل في أنحاء العالم يعني منخرطين في هذه الأنشطة، وحتى في أنشطة خطرة يعني في عمل خطر. 54 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة. الدول العربية في الحقيقة يعني أغلبها لكي لا نقول كلها انخرطت منذ عقود في مجهود مؤسساتي تشريعي لمناهضة أو لحظر عمل الأطفال بالتصديق على المعاهدات الدولية، أهمها مثلا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 89، والتي يعني حجرت وحظرت كل أنواع الاستغلال الاقتصادي. أيضا هنالك منظمات أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأخص بالذكر اتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وأيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وإلى جانب بطبيعة الحال ترسانة من التشريعات الوطنية والسياسات العمومية والخطط ويعني ما إلى ذلك. لكن يعني مقابل هذا المجهود التشريعي والمؤسساتي والسياساتي، نلاحظ أنه الظاهرة لا زالت منتشرة، تراجعت بعض الشيء أو خفت وتيرتها، ولكن الأسباب عديدة، الأسباب بنيوية، وإلى جانب ذلك بطبيعة الحال هنالك أسباب ظرفية يمكن أن نتحدث.
طيب نعم أستاذة جنان، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة أنقذوا الأطفال Save the Children، تنضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذة نادين.
أهلا، مساء الخير.
أهلا بك نادين النمري. يعني ظاهرة عمالة الأطفال أصبحت واقع يعني يرى بشكل يومي في العديد من البلدان العربية. يبدو أن هناك الكثير من الحكومات العربية هي فعلا غير قادرة على التعامل مع هذه الظاهرة. ماذا عن دور المجتمع المدني، وهل بإمكانه ربما تحقيق ربما تقدم ما فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال، أم أن القضية هي خارجة أيضا عن سيطرة المجتمع المدني؟
بداية أنا يعني أؤكد على ما تقدم به زملائي سابقا في الحديث. يعني عندما نتحدث عن مشكلة عمل الأطفال فنحن لا نتحدث عن التعامل مع الطفل وحده، ونحن نتحدث عن منظومة متكاملة، عن سياسات اقتصادية للدول، عن ظروف قد تكون خارج إطار قدرة الدول. يعني كنا نتحدث عن 2025 خالي من عمل الأطفال، لكن المشكلة تفاقمت لأن كان هناك ظروف مثل جائحة كورونا، والتي أثرت على بسبب الإغلاقات على العديد من الأسر الهشة، تحديدا العاملين في القطاع غير النظام الذين هم خارج مظلة الحماية الاجتماعية. نحن أيضا نتحدث عن الأزمات والحروب التي تعيش بها المنطقة، والتي مثلا في دولة كالأردن مثلا هي دولة آمنة، لكن هذا حمل تبعات اللجوء والتبعات التوتر في الإقليم. إذا أردت أن أتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني، نعم هي شريكة، يعني هي شريكة مع المجتمعات المحلية، هي شريكة مع مع الحكومة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات للحد من مشكلة عمل الأطفال. لكن للأمانة ربما نحن بحاجة إلى استدامة أكبر لهذه المشاريع. وربما
نعم. اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من رؤى تكتب إلينا من إربد. رؤى من إربد من الأردن طبعا تكتب إلينا. تقول الأطفال ينتشرون بكثرة ويتم استغلالهم في المناطق الصناعية سواء في عمان أو سواء في إربد أو كل المدن الكبيرة في الأردن. على أعين الجميع يتم إخراط الأطفال في العمل. هل لديك تعليق حول هذه الرسالة رؤى؟
يعني ما تقوله رؤى هو صحيح يعني 100%. فمجرد أن يعني تكون في الشوارع المناطق الصناعية وأيضا في المزارع هناك تواجد ملحوظ للأطفال في محلات بيع التجزئة، في محلات ورش الميكانيك وورش الإنشاءات. هل هناك تغاضي؟ لا أعلم إذا كان هناك تغاضي، لكن أستطيع أن أقول أن عدد المفتشين التابعين لوزارة العمل محدود جدا. بالنهاية الطلب والحاجة هي فوق القدرة العاملين في تقديم الخدمات الحكومية. وربما هنا نتكلم عن دور المجتمع المدني وعن بعض البرامج التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني. مثلا نحن في مؤسسة إنقاذ الطفل نقدم لدينا برنامجين خاصين في الأطفال العاملين، ومن خلال عملنا مع الأطفال وأيضا من خلال دراسات قمنا بها على قطاعات محددة.
نعم، القطاع
الزراعي والخلطة تبين أن الدعم النقدي اللي هو بنسميه الكاش فور إديوكيشن، الدعم النقدي مقابل التزام الطفل بالمدرسة، كان له نتائج ممتازة في إعادة الأطفال إلى المدرسة وترك سوق العمل. لكن أين التحدي؟ التحدي يأتي بمدى استدامة هذه البرامج. هل نحن لدينا التمويل الكافي حتى يتم استدامة البرامج وتغطية الحاجة كاملة؟ في الواقع وضمن الوضع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني نحن بحاجة إلى
سأعود إلى هذا الموضوع. نادين النمري سأعود إلى هذا الموضوع. اسمحي لي أن أنتقل إلى العراق. ينضم إلينا الأستاذ حسن عبد الصاحب مسؤول مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل العراقية. نرحب بك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك أهلا بك أستاذ حسن، دائما سعداء بسماع صوتك وبتجاوب وزارة العمل العراقية أيضا معنا. تحدثنا ربما في العام الماضي في مثل هذا اليوم حول عمالة الأطفال في العراق، آلاف الأطفال ينتشرون في المناطق الصناعية يعملون في المزارع. هل هناك أي تقدم فيما يتعلق بهذه المسألة في العراق أم لا؟
نعم، أجدد ترحيبي بكم أنتم وجميع المستمعين لهذه الإذاعة.
أهلا بك.
نعم، في العراق هناك وزارة العمل وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 اللي بالمواد اللي تحظر عمل الأطفال، المادة 7 والمادة والفصل 11 من القانون نفسه اللي هو يحمي الأحداث.
أستاذ حسن، القوانين موجودة هنا يعني لو سمحت لي، هنا المشكلة، القوانين موجودة في كل البلدان العربية ولكن التطبيق هو غائب. يعني في معظم تلك الدول التي تنتشر فيها عمالة الأطفال. تفضل.
لو تسمح لي أستاذ. نعم، هناك لجان تفتيشية في بغداد والمحافظات. نعم، أنا مسؤول شعبة مكافحة عمل الأطفال في بغداد. هناك شعب تفتيشية في جميع المحافظات، 14 محافظة تقريبا. عندي في بغداد 10 لجان تفتيشية. هاي اللجان التفتيشية عملها تطبيق القانون، ووحدة من مواد القانون هي حظر عمالة الأطفال. ففيما لو وجدوا في أي مكان هناك عمل للأطفال فيتعاملون وياها بالإجراءات القانونية اللي هي الإنذار، ومن ثم الإحالة للمحكمة، ومن ثم يغرم أو يحال، حتى ممكن أن يوصل إلى السجن. نعم، العمل جاري على تطبيق القانون، واللجان التفتيشية يوميا تخرج إلى المناطق الصناعية وإلى المناطق التجارية وإلى كل المناطق اللي موجودة في بغداد والمحافظات. في هذا اليوم بالتحديد اللي هو 12 من حزيران عام 2025، وفي كل عام نقوم بحملة واسعة لكل اللجان التفتيشية عموما في بغداد والمحافظات. وتم تعميم البارحة كتاب يعني يعني من قبل المدير العام وبالدعم من قبل السيد الوزير لجميع المحافظات بالخروج في هذا اليوم تحديدا للمناطق الصناعية التي يكثر بها عمالة الأطفال، خاصة وأننا نعيش الآن في العطلة الصيفية، وتعرف أنت بالعطلة الصيفية أكثر الأولاد يذهبون لمساعدة آبائهم أعمامهم أخوالهم أو حتى جيرانهم، ويعملون من أجل المكسب ولو كان المكسب قليل، لكن يساعدون نفسهم في إعانة أهلهم للدراسة في السنة الجديدة.
أستاذ حسن عبد الصاحب، العراق هي تعتبر دولة منتجة للنفط، دولة غنية، تشير بعض التقارير التي صدرت حديثا في العراق أن أعداد الأطفال الذين ينخرطون في سوق العمل هي ما بين 600 ألف و 800 ألف طفل، يعني نتحدث عن عدد يقترب إلى مليون طفل. إذا ما المشكلة؟ ما المشكلة في السيطرة؟ ما المشكلة لديكم في السيطرة على هذه الظاهرة؟
المشكلة يا أخي هي نعم العراق يعتبر من الدول النفطية ويعتبر من الدول الغنية، لكنه لو تجي تعكس الاقتصاد العراقي على الواقع بالعراق وبين الشعب تلقي يعني طبقات فقيرة هواية بالشعب، خاصة أن العراق تعرض لحروب كثيرة وطويلة، وتعرض إلى هاي الجائحة مال الكورونا، تعرض إلى النزوح من محافظات كثيرة والهجرة من داخل العراق إلى خارج العراق، ومن ثم العودة. هذه العودة طبعا مبنية على أساس أنه ما عنده لا بيت ولا عنده عمل ولا عنده كذا، فلذلك هذه كلها صنعت عندنا طبقات فقيرة كثيرة، وبالنتيجة فقدوا آبائهم أو فقدوا أمهاتهم بالحرب، وبذلك أصبحوا أيتام. هذا كله يؤدي إلى أنه الطفل يروح يلجأ إلى العمل من أجل
ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم أنتم يعني كمفتشين فيما يتعلق بعمالة الأطفال؟
نعم، التحديات هي يعني خلينا نقول الثقافة، يعني ينقص المجتمع العراقي بعض الثقافات والوعي بالقانون وتطبيق القانون، لأنه إحنا دائما ما ننصدم بالأعراف الاجتماعية وننصدم أصحاب وأرباب العمل اللي ما يفهمون بالقانون واللي يعتبروك أنت جاي عدو لهم، ما جاي تطبق القانون أو جاي قاعد تحرص على سلامة الطفل أو سلامة الحدث أو جاي تقدم له الخدمات. لذلك هاي أكبر التحديات اللي تواجهنا، إضافة إلى اللوجست يعني الدعم اللوجستي، سيارات مثلا ما عندنا سيارات حديثة، ما عندنا دعم مالي ويعني مخصصات تصرف للمفتش حصرا من أجل أنه يقوم بأكثر تغطية وبأكثر مكانات وفي ويقوم بعمل جيد.
حسن عبد الصاحب، مسؤول مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل العراقية، شكرا جزيلا لك. أريد أن أعود إلى الأستاذ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية السابق في منظمة اليونيسف. أستاذ عصام علي، يعني معظم الضيوف تحدثوا عن الوعد الذي تم إطلاقه بأن العام 2025 سيكون خالي من عمالة الأطفال، وهذا وعد للأسف لم يتحقق. أنت عملت في منظمة اليونيسف وعملت في منظمات أخرى أيضا، هناك الكثير من المنظمات التي تعمل على العديد من الاستراتيجيات، تطلق الكثير من الوعود في السنوات الماضية، إلى أي مدى كان لها تأثير فعلي على الأرض؟
المنظمات دي دورها أساسا سواء المنظمات الأممية أو المنظمات الوطنية المجتمع المدني، دي كلها دورها مساعد مش هي الأساس. الأساس في السياسات الوطنية في كل دولة.
نعم.
أنا هذكر لحضرتك بعض الأمثلة، مثلا أنه ما زال في تقارير كثيرة كانت تتكلم على أهمية مجانية على الأقل التعليم الأساسي، التعليم الأساسي اللي هو 9 سنوات الأولى، وإنه بقى فيش أي تكلفة على الأسر سواء مباشرة أو غير مباشرة. ده غير موجود. التعليم نفسه تعليم نظري جدا، ما بيعلمش أي مهارات، وبالتالي إحنا في مثلا مصر طرحنا من فترة طويلة بدائل زي النموذج اللي في ألمانيا مثلا، إنه في بعض التعليم الأساسي بيلتحق بمركز لفترة قصيرة ما بين 6 شهور إلى سنة، يقدر يتعلم حرفة يدوية وياخد ترخيص بالعمل في الحرفة اليدوية، بحيث أنه يقدر أدي لبعض الأسر، لأن مش كل أسر قادرة على أنها تكمل هذا المستوى من التعليم. الحاجة الثانية أنه لازم يبقى فيه قبول لفكرة أنه في عمل أطفال موجود وهينتهي، بس ينتهي بشكل تدريجي. لازم مثلا يبقى فيه، لأنه ما زال مثلا أسوأ أشكال عملت الأطفال في الدول العربية فوق 4 مليون في أسوأ أشكال العمل اللي هي المفروض محظورة نهائيا زي المناجم والمحاجر والتصنيع الجلود والتعرض للكيماويات. لازم يبقى فيه إزاي نقدر نطبق إجراءات سلامة أو سيفتي، كل الحاجات اللي هي خاصة ما نسميها رعاية جزئية، لكن الأساس في الموضوع كله هو فكرة التنمية الاقتصادية المستدامة اللي تضمن أنه يبقى فيه نوع من الدعم وعدم وتقليل ما يسمى برامج التقشف بشكل ما، لأنها متأثر على تؤدي إلى المزيد من الفقر. زائد التوصية الرئيسية اللي طلع من كل حتة في الدنيا بس غير مطبقة في الدول العربية، أن يبقى فيه نظام منظومة من الحماية الاجتماعية الشاملة لكل الفئات، وبالتالي بعدين بتبتدي خصص لفئات محددة.
أستاذ عصام علي، يعني أريد أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من نجية من المغرب. نجية تقول: من وجهة نظري بخصوص عمالة الأطفال، أرى أنه من الصعب التوفيق بين منع الأطفال عن العمل وتوفير احتياجاتهم، وخصوصا في هذه الظروف المزرية. وتضيف تقول: الأمر صعب جدا. يعني وهذه وجهة نظر يعني رائجة في الكثير من البلدان العربية التي تواجه أزمات اقتصادية. هناك عائلات لا تملك ثمن رغيف الخبز، يعني هناك عائلات تقول يعني دفعتنا الظروف لجعل الأطفال يعملون. المسؤولية تقع على من أستاذ عصام علي؟
بشكل أساسي وبشكل قانوني على الحكومة بشكل أساسي. هو اللي بيضمن الحق للأطفال هو بشكل أساسي، لكن زي ما قلت إن لازم في سياسة جادة متدرجة على الأقل في الدول العربية، نبدأ من الجزء الخاص بأسوأ أشكال العمل. ازاي اقدر اقضي اللي هم 4 مليون؟ مش لازم، مش هقدر اقضي على 8 مليون مره واحده، بس على الاقل الاشكال الاساسيه. طبعا في فقر ازداد، لانه في السنوات الاخرانيه بالذات برامج التقشف الاقتصادي في الدول العربيه اثرت على اسر كثيره جدا. وبالتالي ما فيش ضمانات حتى على مستوى البطاله، يعني لما حصلت جائحه كورونا ما كانش في ضمانات للاسر انها تقدر تلاقي نوع من الدعم. وزي ما التقرير بيقول مثلا انه في اطفال بيقول لك اذا لم يعني اذا لم اجد جاي ناتج دخل دومي عن من عملي كطفل ان انا مش هلاقي الاكل.
واضح. طيب
الموضوع بسيط، المعادله بسيطه.
سهام تكتب إلينا من لبنان من بيروت تحديدا، تقول: الأطفال هنا ينتشرون في كل الزوايا ويعملون أمام كل العالم. وهي تضيف: المسؤولية تقع على الحكومات، ولهذا لا نجد أي أرقام أو إحصائيات رسمية بشأن عدد الأطفال الذين ينخرطون في سوق العمل. نجية تعود وتكتب تقول: لا يمكن أن نلوم الأهل ولا الأطفال، والحكومات تكون ظالمة حينما توفر القوانين فقط دون مراعاة إمكانية تطبيقها. أريد أن أعود مرة أخرى إلى نادين النمري، مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل. أستاذة نادين النمري، يعني هناك قلق كبير من قبل منظمات المجتمع الدولي، من المنظمات الأهلية أيضا التي تعمل بشكل محلي والتي كانت تتلقى مساعدات من قبل ممولين أجانب. وطبعا هناك ضربة كبيرة بدأت منذ بداية هذا العام بوقف المساعدات الأمريكية التي كانت تعطى لجزء كبير من تلك المنظمات. هل توقف المساعدات أيضا ربما سيزيد من عمالة الأطفال في المنطقة العربية برأيك؟
يعني مما لا شك فيه أنه نقص التمويل، بالتالي يعني تراجع في عدد البرامج والتدخلات، وتراجعت الخدمات المقدمة. ونحن بدأنا مثلا نلحظ ذلك في مواضيع البرامج الخاصة بدعم التعليم والحد من التسرب المدرسي. لكن يعني بالمقابل أعتقد يعني ما حصل خلال هذا العام فيما يخص موضوع التمويل والتغير في سياسات الجهات المانحة ربما هو درس لحتى تتمكن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات من إيجاد آليات مستدامة لعملها التنموي من خلال المؤسسات الاجتماعية وما إلى ذلك. فنعم هي كانت ضربة، ويعني أعتقد أنها في 20 أو 30 سنة الأخيرة هي كانت الأقوى فيما يخص القطاع المجتمع المدني.
توقف هذه المساعدات توقف هذه المساعدات إلى أي مدى سيؤثر على تنامي ربما ظاهرة عمالة الأطفال؟
أكيد ستؤثر، لأنه كما قلت سابقا يعني في عديد من البرامج التي تختص بمكافحة عمل الأطفال هي تعتمد على الدعم النقدي للأسر مقابل إلحاق أطفالهم في المدارس. فأنت لما توقف الدعم النقدي، وكما تفضل الضيف سابقا يعني الأهالي لا يوجد لديها حلول. نعم أعرف أن عمل الأطفال هو مضر لحاضر ومستقبل أطفالي، أريدهم أن يتعلموا، لكن بالمقابل ما هي الخيارات المتاحة؟ وهنا يعني قد يكون هناك أثر يعني في الوقت الحالي سيء لهذه القرارات الخاصة بتقليص أو وقف التمويل، ولكن أعتقد أنها أيضا درس لها حتى تكون البرامج والتدخلات على المستوى المؤسسي على المستوى الهيكلي في السياسات الاقتصادية، وأيضا أن يكون الاتجاه إلى البرامج برامج الحماية التي تستطيع أن تقوم بتمويل نفسها ذاتيا.
طيب أريد أن أعود إلى الأستاذة جنان الإمام، الأستاذة في القانون العام. أستاذة جنان الإمام، يعني هل مسألة تغليظ العقوبات أو تفعيل آلية المحاسبة القانونية على الأسر أو أرباب العمل يعني الذين يستخدمون الأطفال، هل ممكن أن يكون ذلك جزء من الحل أم لا؟
يعني مسألة المقاربات مواجهة أو القضاء على عمل الأطفال، هذه مسألة أظن أنها تتجاوز الجانب العقابي فقط، على اعتبار أنه عمل الأطفال هو مؤشر على يعني ضعف المجتمعات، على أزمة المجتمعات على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، فشل السياسات العامة، وجود تسرب مدرسي، ضعف الحماية الاجتماعية، وبالتالي المقاربة القانونية الردعية بيّنت يعني محدوديتها. وبالتالي لنكن متفقين أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب سياسات عمومية متكاملة، ويتطلب التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل الدولة الواحدة. مثلا عمل الأطفال أو مكافحة عمل الأطفال يعني هو يتطلب مجهود لمحاربة التسرب المدرسي، يعني هذه مسائل. وأيضا يتطلب أن التشريعات تكون متماشية فيما بينها، يعني بين التشريعات المتعلقة بالمسألة يعني دخول إلى أو البقاء في المدرسة إلى سن محدد، والسماح بالعمل ابتداء من سن معين، يعني هذا لابد أن يكون هنالك تنسيق أيضا على مستوى التشريعات. مسألة أيضا التقاضي، لأنه نعرف أنه كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا في مجتمعاتنا وفي دولنا فيه إشكال، على اعتبار أنه الذهاب للمحاكم لمقاضاة يعني من يشغلون الأطفال، كل يعني هذه المجالات اللي تتعلق بحق المقاضاة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا أيضا من النقاط التي تبقى فيها ضعف وكبير جدا. مسألة ضعف آليات الرقابة والتفتيش مع انتشار أيضا ظاهرة الفساد، نعرف أن الرقابة والتفتيش في مختلف القطاعات هذا يفترض موارد، يفترض موارد بشرية، إمكانيات، أنظمة تفتيش عمل عامة فعالة. ونعرف أيضا أن هذه حتى وإن توفر المفتشون فإن أماكن العمل التي يعني تكون فيها عمالة للأطفال هي عادة ما توجد في الاقتصاد غير الرسمي، يعني من الصعب الوصول إليها. أيضا نعرف أن أغلب دول المنطقة لم تصادق على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة لعمل يعني لسنة 1969، وبالتالي هنالك قطاع كامل اللي هو قطاع الزراعة في أغلب دول المنطقة لا يتوفر على جهاز للتفتيش، في حين أنه هذا من بين القطاعات التي تشغل الأطفال. مسألة أيضا المسوحات والبيانات، نحن نتحدث عن ظاهرة ولكن لا ندري بالضبط يعني مدى انتشارها، لأنه يعني المسوحات والإحصاءات تبقى محدودة للغاية. يعني متفقين أنه يعني مقاربة التصدي لمثل هذه الظاهرة هي تفترض بطبيعة الحال الجانب التشريعي والقضائي والردعي، ولكن أيضا تفترض جملة من المبادرات لتعزيز فرص العمل اللائق، التغطية الاجتماعية وما إلى ذلك، إلزامية التعليم والالتزام بإلزامية التعليم على مستوى الواقع، وحملات توعية، لأنه أيضا أشار المتحدثين فيما قبل إلى أنه أيضا هنالك عنصر ثقافي لابد أنه يتم الاشتغال عليه، مسألة القبول بعمل الأطفال والتشجيع عليه، وأن نراو أنه مسألة حملات التوعية هذه تبقى قليلة.
طيب أريد أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من مؤيد، يكتب إلينا من الأردن. يقول مؤيد: هناك ثقافة اجتماعية تشجع عمل الأطفال بأن من يعمل هو رجل وهو شخص يمكن الاعتماد عليه، وهذا ما يجب تغييره في الثقافة الاجتماعية. ربما أنقل هذه الرسالة إلى الأستاذ عصام علي. أستاذ عصام علي، هل صحيح أن هناك أيضا ثقافة مجتمعية ربما قد تشجع عمل الأطفال في بعض البلدان؟
الأكل ما فيش يعني ما لا توجد دراسات واضحة بشكل هذا الموضوع، وبالذات إنه استراد إنه الفقراء هم اللي بيستغلوا أطفالهم وإنه بالتالي عايز يحرمهم من التعليم وكذا. اللي بيعمل الحكاية دي بس عدد محدود جدا من الأسر، وبيعملوا بخيار زي ما قلت إنه في نهاية التعليم في بطالة، فحتى لو اتعلم وقعد في المدرسة لغاية لما خد التعليم الجامعي هيخرج إلى بطالة أو يشتغل في مهنة أخرى غيرها. وبالتالي مسألة تغيير الثقافة مش هي الأساس، الأساس فيها هو إن أنا أبقى حاسس إن في فايدة من التعليم. الأسر مش الأسر يعني هذه الأسر لا تكره أطفالها وبالتالي لا ترسلها، هي عارفة إن في مخاطر من الأسر، وحصل دراسات كثيرة مع الأطفال أو مع الآباء نفسهم إنه عارف إنه في مخاطر على من عمل الأطفال، لكنه البدائل محدودة جدا. لما يبقى فيه بالذات في منطقتنا العربية في ما يسمى الأسر التي تجعلها النساء فقط، كيف تستطيع أن توفر الأكل والاحتياجات الأساسية لأطفالها إذا لم أحيانا بيبقى هو ده البديل. فالارتكان إلى الثقافة والتوعية والحاجات دي كلها، طيب، الأفضل هو تطوير السياسات العامة في الدولة والقضاء على الفقر.
وأريد يعني في نهاية هذا النقاش أريد أن أعود إلى هذه النقطة تحديدا. أنت قلت ربما الحل هو يكمن في التنمية الاقتصادية، ولكن يعني الكثير من البلدان العربية هي منهكة اقتصاديا، يعني اقتصادها متعب جدا، وهي بكل صراحة هي غير قادرة على مشاريع تنمية اقتصادية. برأيك ما سبل حماية الأطفال يعني في هذه الحالة؟
يعني الافتراض بتاع انه دي نتيجة طبعا تراكمات من سياسات بقالها عقود من التضخم وافتراضات والإقراض من مؤسسات دولية زي صندوق النقد وبرامج التقشف المختلفة، والإنفاق على الجانب الاجتماعي بقى محدود جدا سواء التعليم أو الصحة أو كل أو برامج الحماية الاجتماعية، فدي كلها نتيجة سياسات بقالها عقود طويلة. لكن في حاجات عاجلة نقدر نقوم بيها زي ما قلت، إن يبقى التركيز في الأول على قضاء على أسوأ أشكال العمل، وإنه يبقى في توعية تصل إلى صاحب العمل بدل ما أنا بفتش عليه وبحاول أعقده. فالتجربة اللي في الهند كانت سيئة جدا، إنه الأطفال تم إخفائهم تماما عن المراقبين وتعرضوا إلى ظروف أسوأ في العمل، وبالتالي بقدر أشوف إيه اللي ممكن توفير السلامة المهنية إزاي للأطفال، إزاي ممكن أوفر فرص عمل آمنة للأطفال في سن معين. في تجارب كثيرة جدا معمولة دلوقتي، مثلا التجارب المعمولة في معظم دول حتى في آسيا ذات الصين، المصانع اللي بتنشأ جديدة بيبقى جواها بيتعمل مركز تدريب مهني بياخد الأطفال بعد مرحلة التعليم الأساسي، بياخدوا يبتدوا يعلموا المهنة وبيبتدي يتدخلوا في العمل بشكل مباشر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام علي، المسؤول السابق في منظمة اليونيسف. وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، حسن عبد الصباح مسؤول مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل العراقية، نادين النمري مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل، وجنان الإمام الأستاذة في القانون العام. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.
أنا طالب علم. ما تعلمت من المدرسة كيف عد، تعلمت فيها بس يتعدوا كيف برد، كيف لف كمشة حجر بشال مشان وقت الجد أعرف كيف وأي راس فج. تعذبت كتير بكيف حدود للبشر حط، نفس الوقت تعلمت كيف ما حط بشر ند. دائما كنت طفل غاضب، كل ما عصب أخبط راسي حتى جبيني نز. كنت مقضيها ضايع بالنص بين رفقاتي بالجامع وصحابي النص نص، ورفقاتي بالشارع ومثقفي القهوة. عند هدول كنت كافر وهنيك كنت غير، كنت كلهم بيعن دويتي بالسر، مشقف وهويتي بالنص. الشي الوحيد اللي لسه ثابت اني لسه بتعلم.
انا طالب علم، ما بيفك نفسك غيرك، يبزق عجرحك غيرك، يمسح دمعك غيرك، يسند ظهرك.
انا عندي حلم،
ما بيحس وجعك غيرك، يلامك درسك غيرك، ايدك تعصر غيبك، ما بيعلمك غيرك.
اتعلمت من البيت كيف بحب، تعلمت كيف بغب واني على جهنم كب، تعلمت كيف اتصالح مع الخوف وكيف طول عمري لم اللوم وابلع بكوت قبل النوم لما يسمعني ابي جن. عم بحكي عن العنف جوا بيوتنا، عم بحكي عن الدراما، عن الامل، عن بلكوننا. باخد دروسي من كيسي وجاي انكد كيسي هون للكون يسمع صوتنا. انا صوت الطفل ما تعلم يرفض بس تعود يركض، علمونا حروف وما ركبنا جمل، باحلامنا نردم حفر بس لبالواقع ننفض. تحتاج بالضرورة صبر فبتأنى، النمو بالضرورة صعب فبتألم، حاكيكن للجورة بصدري تتملى، رح ضل كل العمر من الأصغر فيكن بتعلم.
ما بيفك نفسك غيرك، يبزق عجرحك غيرك، يمسح دمعك غيرك، يسمد ضهرك.
أنا عندي حلم،
ما بيحس وجعك غيرك، يلامك درسك غيرك، بيدك تعصر غيبك، ما بيعلمك غيرك.
طول عمري نص هون نص لا، لجأت للحن وحنا قلبي بالجروح كب، خسرت النوم يوم شرب من كاس الخوف سك وصار الخوف صاحبي بس نازل بالجوف نت. كتير صعب احكي حالي فبغني حالي، وحيد بلا وسيلة منفس فبغني حالي، ضل من برا ساكت وانا من جوا بنادي لما انا وأقرب الناس كل واحد من ابوادي. اكل من نص عمري الخوف، كنت احيانا نفضل لو بيخطفني من نص قلبي الموت. لك احلى مساء كل البلا فينا، جيل كسرنا جهلنا واوزار اهالينا. اغاني قبل ما تأثر فيه كانت رسائلي لنفسي وعيشت فيني كتير، رسائل وحدتي بعمل من لحني سرير، صغار بنركض لنكبر بس لنندم عبكير.
ما بيفك نفسك غيرك، يبزق عجرحك غيرك، يمسح دمعك غيرك، يسند
ظهرك.
ما بيحس وجعك غيرك، يلامك درسك غيرك، بيدك تعصر غيرك.